مزيد فائدة لغير المختصين، وهي تتضمن أربع قضايا رئيسة. أولها الكلام عن المسمى المطلق والاشتراك اللفظي الذي مر التمثيل به، لكنه أي الشارع فصل فيه، ويقصد بذلك أن الأسماء والصفات الأصل فيها إذا لم تطلق على أحد بعينه تبقى صفات في الأذهان، في العدم، خيالات، لا يمكن أن ينزلها الذهن على أحد. فإذا أطلقت على موصوف أطلقت عليه على ما يليق به. فجميع الأسماء والصفات التي وردت في حق الله سبحانه وتعالى هي على ما يليق بجلال الله تعالى على وجه الكمال، ومنها أي من الأسماء والصفات ما يشبه في لفظه أسماء وصفات المخلوقين لفظا، لكنه يثبت للمخلوق على ما يليق بضعفه ونقصه، وللخالق على ما يليق بجلاله مع الجزم بأن الله ليس كمثله شيء. وهذا ليس فقط ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأسماء وصفات المخلوقين، بل حتى في المخلوقات نفسها نجد التفاوت كما أشار إليه الشاعر. فمثلا الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أسماء عن أصناف النعيم في الجنة، وهذه الأسماء تشبه ما هو في الدنيا من حيث اللفظ، لكن نجزم أنها من حيث الحقيقة كما ورد الخبر عن صادق بن مسعود صلى الله عليه وسلم أنها من حيث الحقيقة والكيفية ليست كما في الدنيا أبدا، إنما الاشتراك اشتراك لفظي. إذا كان هذا من المخلوقات ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى أولى أن تكون أسماؤه وصفاته أبعد من أن تشبه أسماء وصفات المخلوقين على وجه الكيفية. هذا معنى المسمى المطلق والاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي هو الذي أوهم المعطلة والمجسمة والمؤولة فأوقعهم فيما وقعوا فيه. فالمشبهة بالاشتراك اللفظي أثبتوا صفات لله تعالى كصفات المخلوقين فكفروا بذلك، والمؤولة والمعطلة الذين أنكروا أسماء الله وصفاته، المؤولة منهم اشتبه عليهم اللفظ بما عند المخلوقين أو بأفعال المخلوقين، فظنوا أنهم بنفيهم هذه الصفات عن الله تعالى نزهوه، في حين أنهم نفوا عن الله صفاته فوقعوا في الضلال. أما المعطلة فبسبب تشابه الأسماء نفوا عن الله الأسماء والصفات لأنها توجد في المخلوقات، فبذلك كفروا، لأنهم نفوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم يقينا، ونسوا قاعدة ليس كمثله شيء. المسألة الثانية، ذكر الشارع وجه الإحسان والخطأ عند كل من المشبهة والمعطلة، وأن مرادوا الإحسان أولا لكن على غير هدى فوقعوا في الضلال، وسبقنا الشرط لها. يعني بذلك أن المعطلة حينما عطلوا ونفوا الأسماء والصفات عن الله تعالى أو أولوا بعضها ابتداء كانوا بذلك أرادوا الخروج من ما يتوهمونه من تشبيه لله بمخلوقات، لكنهم لم يهتدوا بالحق الذي جاء عن أئمة الهدى وهو الإثبات على ما يليق بجلال الله تعالى، فلم يهتدوا إلى الصواب. فإحسانهم حينما لم يكن على صواب ولم يكن على دليل ولا على هدى أدى بهم إلى الإساءة والضلال. المسألة الثالثة التي تكلم عنها الشارح، تكلم عن وجوه فهم المخاطب للألفاظ الشرعية، ولماذا عبر الشارع بالألفاظ المشتركة، لماذا عبر القرآن والسنة بالألفاظ المشتركة. ربما ترد هذه الشبهة عند المعطلة والمؤولة وحتى عند المشبهة، ويقولون إذا كان الله سبحانه وتعالى لصفاته وأسمائه كيفيات غير ما للمخلوقين، فلماذا عبر بهذه الأسماء والصفات؟ فيقال لهم هذا على وجه التقريب، لأنه ليس عند المخاطب قدرة على الفهم أكثر مما يدركه في الموجودات. الأمور المجردة الغيبية لا يمكن أن يصل إليها، ولو وصل إليها ما صارت غيبا. فالله تعالى عندما تحدث لنا عن نعيم الجنة عبر بألفاظ عن هذا النعيم تشبه الألفاظ التي تطلق على أنواع النعيم في الدنيا، لكن الحقيقة غير الحقيقة. فلذلك قد يعبر عن بعض أمور الغيب بأقرب معنى يقرب الذهن إلى فهمه، وإن كانت الكيفيات على غير ما يعهده السامع، نظرا لأنه لا يمكن أن يطلع الغيب. فلذلك جاءت النصوص الشرعية في ذكر أسماء الله وصفاته أو غيرها من أمور الغيب بما يمكن أن يفهمه المخاطب من خلال مشاهداته وحسه. وضبطت هذه النصوص بقواعد أخرى تنفي التشبيه وتنفي التعطيل، وهي مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالله توصف نفسه بأنه العلي العظيم وأنه عليم وأنه حي قيوم، وفي نفس الوقت قال الله لنا عن نفسه بأنه ليس كمثله شيء، لئلا ترتبط الأشياء التي نسمع الألفاظ عنها والمحسوسات في أذهاننا بصفات الله وأسمائه، وألا يشبه أسماء الله وصفاته بما نعرفه مما يشبه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة. فعلى هذا تثبت الحقائق الواردة في النصوص، حقائق الألفاظ، لكن لا يمكن أن تثبت الكيفيات والحقائق غير الكيفيات. فلذلك أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة هي حقائق، لكن الكيفيات التي هي عليها كيفيات كاملة تليق بجلال الله تعالى لا يمكن أن يدركها بشر، لأن الله ليس كمثله شيء. وهذا أيضا في سائر أمور الغيب التي أخبرنا الله بها. شبهها بما عندنا من المحسوسات شبه اللفظي وهي حقائق، لكن الكيفيات غيبية، ولو كانت معلومة أو تشبه المشاهدات عندنا لما كانت غيب من الغيب. فلذلك الغيب على نوعين، ما أخبر الله به من أمور الغيب على نوعين: نوع ممكن أن يرتسم في الذهن ويقرب من الحقيقة والكيفية، وهو ما أخبر الله به مما يوجد مثله كأخبار الله تعالى عن الطوفان أو عن غرق فرعون أو عن قصص النبيين. هذه الأمور نفهم ما يقرب من كيفياتها، وربما نرى بعض آثارها وعيانها، فهي غيب من حيث أحداثها لكن ليست غيب من حيث كيفياتها التي هي عليها. ونوع آخر من الغيب هو الغيب الآخر الذي لا يوجد مثله في الدنيا، فهذا كيفياته هي في نطاق الغيب، ويستحيل لأحد من البشر أن يصل إلى هذه الكيفية، لأنه لو أمكن لأحد من البشر أن يصل إلى هذه الكيفية لما صارت غيبا ولما سماها الله غيب. والغيب ما غاب عن الذهن والعقل والحس سواء. هذه أهم القضايا التي وردت في بقية النص، فلذلك أرى الاستغناء. وبهذا نصل إلى نهاية القراءة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا شيء يعجزه.
طبعا في هذه العبارة هي في تقرير عقيدة السلف، وكما تعرفون عندما كثر الخوف في أمر الاعتقاد وظهرت الفرق وظهر أهل الأهواء والبدع ودخلت على الناس المسائل الفلسفية وكثر الكلام والخوض في العقيدة خاصة ما يتعلق بالله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته، اضطر السلف إلى تقرير البدهيات، ومنها ما ذكره الطحاوي هنا. ولا شيء يعجزه، أي لا شيء يعجز الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر بدهي تقتضيه جميع العقول السليمة، حتى عقول الكفار الذين يعترفون بالله، اليهود والنصارى وأهل الملل الذين يؤمنون بالله، إذا لم تخالطهم فلسفات فإنهم بالبداهة مقتنعون عقلا وبفطرة بأن الله لا يعجزه شيء، فضلا عن المسلمين عامتهم وخاصتهم، فإنه من البدهي أن يقال أن الله لا يعجزه شيء سبحانه، لأن هذا مقتضى كونه إلها وربا وخالقا لا تنفك عنه العقول السليمة ولا الفطر المستقيمة. لكن اضطر السلف لتقرير هذه البدهيات، لأن أهل البدع تكلموا في ذات الله وأسمائه وصفاته بقواعد عقلانية فلسفية هي أقرب إلى الترهات والخيالات التي هي شبهات من الشيطان. فالجهمية مثلا، فهم أول من تجرأ على الكلام في ذات الله، طعنوا في حكمة الله تعالى وفي قدرته، وجعلوا أو هم رسموا لله تعالى عما يقولون وعما يزعمون لله صلاحيات، فقالوا إن الله يقدر أن يفعل كذا ولا يقدر أن يفعل كذا، وإذا أقر الله بعدله أن يعذب الكافر فلا يقدر على أن يخرجه من النار. ومن هنا قالوا بعدم خروج أهل الكبائر من النار، لأن هذا طعن في قدرة الله، وكأنه يعجز الله أن يخرج أحدا من النار بعد أن يعذب. وهكذا في سائر القضايا التي هي من سنن الله تعالى أو أحكامه أو مما حكم الله به وقضاه، فإنهم يزعمون أن الله إذا قضى قضاء لا يقدر أن يتخلى عنه. وفروا ولم يفرقوا، بل أقول إنهم ما أدركت عقولهم التفريق بين قدرة الله تعالى وبين إرادته. نعم نقول أن الله سبحانه وتعالى أراد هذه الأمور لكنه قادر على غيرها، فلم يفرقوا بين ذاك هذا وذاك. فلذلك اضطر السلف ومنهم الإمام الطحاوي رحمه الله في هذه العقيدة أن يقول هذا الكلام، وسيأتي مزيد شرح لذلك. نعم.
ولا شيء يعجزه لكمال قدرته، قال تعالى إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه، فهذا النفي لثبوت كمال ضده. وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، وقوله تعالى وما مسنا من لغوب لكمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته وكبريائه. وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه.
النفي الصرف هو النفي الذي لا يتضمن ما يقابله، النفي الصرف هو الذي لا يتضمن الضد أو ضده المعدوم، هذا النفي لا يعد كمال، كنفي الوجود كغلاة الفلاسفة الذين ينفون عن الله لفظ الوجود، فإن الذي لا يوجد ما هو؟ العدم. فنفي الوجود ليس صفة كمال بل صفة نقص، لأنه نفي صرف لا يتضمن الكمال الذي ضده. لذلك نجد أن كما ورد في الأمثلة السابقة أن الله سبحانه وتعالى إذا نفى عن ذاته المقدسة نقصا فإن هذا النفي النقص لابد أن يتضمن ويستلزم إثبات كمال، وهذا مرض. كذلك كلمة لا يرى وليس بجهة ونحوها من العبارات التي سيردها الشارح عن المتكلمين والفلاسفة، فإنهم نفوا نفيا سلبيا لا يتضمن شيئا من الإثبات، وهذا النفي السلبي لا يجوز بحق الله سبحانه وتعالى. النفي الذي لا يتضمن ضده، أي نفي الوجود أو نفي ما يمكن أن يوصف به الكامل أو ما يعتبر ضده صفة كمال، فإن هذا النفي الصرف لا مدح فيه. فإذا قلت الشيء لا يوجد، هذا الشيء لا يوجد، هذا يعني المعدوم، أو الشيء لا يرى، فالذي لا يرى هو إما الصغير المتناهي في الصغر أو الذي لا يوجد أصلا، المعدوم لا يرى، والصغير المتناهي في الصغر لا يرى. أما الله سبحانه وتعالى فهو يرى، لكن الناس في الدنيا لا يمكن أن يروه لأنهم غير قادرين على الرؤية، لا يستطيعون. فلذلك ثبتت رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة، وثبتت رؤية الناس لربهم أو للخلائق جميعا لربهم يوم القيامة في المحشر. أما الذي لا يرى كما هو مذهب المعتزلة وبعض المتكلمين فهو المعدوم. كذلك قولهم ليس إن الله ليس بجهة، هذه كلمة كما تعرفون تحتاج إلى شيء من التفصيل، لكن الذي ليس بجهة بإطلاق، بإطلاق معنى الجهة هو المعدوم. أما ما يوجد فلا بد أن يكون في جهة، لكن الجهة يفصل فيها في حق الله تعالى. فنريد بالجهة في حق الله العلو والفوقية، فالله تعالى هو العلي وهو القاهر فوق عباده. ونريد بالجهة المخلوقة، أي أن الله يحويه مخلوق، فهذا ليس وارد بحق الله تعالى. وبهذه المناسبة سألني أحد الأخوان سؤال يتعلق بدرس بموضوع في هذا الموضوع، يقول أنه سمع أحد من كانوا يقررون أو يفسرون بعض آيات القرآن من أهل التأويل كما هو معروف، أنه يقول بأن الله ليس، لا يقال أنه فوق ولا عال ولا يشار إليه إلا بالفوقية ولا العلو، لأن العلو بزعمه ذاتي أو علمي، وأن الله علوه معنوي. أقول هذا هو مذهب المتكلمين، مذهب المتكلمين نفاة الصفات أو مؤولة الصفات. أما مذهب السلف وهو مقتضى الآيات والأحاديث الصريحة الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى في العلو، إن سمناه جهة فهو جهة، وإذا لم نسمه جهة بمعنى مخلوق فهذا حق لا يسمى جهة بمعنى مخلوق. فإن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو والفوقية، وعلوه وفوقيته ذاتية، بمعنى أن الله بذاته فوق مخلوقاته، وأن الله مباين ومنفصل عن مخلوقاته بحد، لكن الكيفيات لا نعلمها، الكيفيات لا نعلمها، ويشار إلى ذلك بالإشارة عند التفهيم. فإذا قيل قال طفل أو إنسان جاهل أين الله، لا مانع أن يشار فيه إلى يشار له إلى الفوق، والإشارة تعني الإشارة إلى العلو والفوقية، لا إلى الإشارة إلى الذات بمعنى إشارة الرؤية، لكن يشار إلى الذات وإلى العلو الإشارة العامة التي لا تعني الكيفية، فلا مانع من الإشارة، لأن الله فوق، والفوق جهة واحدة لا تتعدد. الله سبحانه وتعالى لا تحكمه الجهات الستة والأربع، إنما هذه محكومة بالمخلوقات، محكومة بها المخلوقات، الجهات الأربع والست محكومة بها المخلوقات، بل الأرجح والله أعلم أن هذه الجهات تحكم بها الأرض فقط، أما ما فوق الأرض فلن يجد الإنسان للعلو. ولو ارتفع إنسان عن الأرض مئات الكيلومترات لما وجد إلا العلو، ولو طار من هذه الأرض وهي تحته عندما يطير فإنه بعد برهة من الوقت سيجد الأرض وكأنها الشمس والقمر فوقه، فلا يجد إلا الفوق، لأن الأفلاك مستديرة كلها بما فيها السماوات. فعلى هذا لا يبقى عندما يتحرر الإنسان والمخلوق من وجوده في هذه الأرض، لا يبقى أمامه إلا العلو. فمن هنا فالله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط، والله هو القاهر فوق عباده وهو العلي، ولا حرج على الإنسان أن يقول هذا، بل يقرره كما قرره السلف وكما هو مقتضى النصوص الشرعية. أقول هذا لأن بعض الشباب الذين يتلقون أحيانا عن بعض من نشأوا في بيئات مؤولة يسمعون منهم ما يريب أو ما يشكك في هذه القضية، فأحببت التنبيه عليها بمناسبة الكلام عن صفات الله. نعم.
ألا يرى أن قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لما قال بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده، وتصغيرهم بقوله قبيلة، علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم،
وقوله لأن وجه الكمال في أي مخلوق هو قدرته على الشيء، فإن كان هذا الشيء حسنا ففعله له كمال، وإن كان هذا الشيء سيئا فتركه له كمال. فلذلك الإنسان ممكن أن يمدح بأنه قادر على الظلم لكنه لم يظلم، فيمدح بذلك. إذا كان الإنسان قادر على الظلم ولم يظلم فيمدح بذلك، أما إذا كان لا يقدر على الظلم أصلا فلا يمدح بذلك لأنه عاجز. القادر على فعل الشيء يمدح بتركه إذا كان هذا الشيء مذموم، كما أن القادر على الشيء الممدوح إذا فعله يمدح. إذن فالنفي أحيانا قد يقتضي نقص، والنافي وإن أراد النافي بذلك التنزيه كما سيأتي في ذكر الصفات التي ذكرها المتكلمون نافيا عن الله تعالى.
وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء، وإن هانا لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم علم أن المراد عجزهم وضعفهم، علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. ولهذا يأتي الإثبات للصفات لكتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل.
المقصود بالنفي المفصل ورد في أول الكتاب، لكن لا مانع من أن يشير إليه لعل بعض الأخوة جديد على الدرس. طريقة السلف كما هي معروف إثبات صفات الله تعالى كما وردت في القرآن والسنة على جهة التفصيل، بمعنى أن عدد مفردات صفات الله تعالى وأسمائه الواردة في الكتاب والسنة كثيرة جدا. فمثلا ورد لأسماء الله تعالى أكثر من 99، وورد في صفات الله ما هو أكثر من ذلك. فإذا إثبات الصفات لله تعالى ورد على جهة التفصيل في الكتاب والسنة، فالإشارة إلى العلم والقدرة والقوة والحياة والقيومية وغير ذلك جاء تفصيلا. لكن النفي أي نفي النقائص جاء مجملا، لأن الإجمال يدخل فيه جميع نفي الإجمال في نفي المعايب تدخل فيه يدخل فيه جميع المعايب، وذكر المعايب في حق الله تعالى بلفظها إساءة أدب مع الله. ذكر المعايب في نفيها عن الله تعالى تفصيلا يعتبر إساءة أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يليق في معرض نفي النقائص عن الله تعالى أن نعدد النقائص، إنما تنفى إجمالا، وهذا هو مقتضى الأدب كما سيأتي في المثال الذي سيضربه الشارع. فإذا أهل السنة والجماعة هم على ما جاء في الكتاب والسنة، يثبتون ما أثبته الله تعالى وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لله من الأسماء والصفات تفصيلا لأنها وردت مفصلة، لكنهم ينفون نفيا مجملا. لذلك لو قارنا بين عدد مفردات الأسماء والصفات مع عدد عبارات التي ورد فيها نفي النقائص لوجدنا أن نفي النقائص قليل لأنه إجمالي، كنفي السنة والنوم ونفي اللغوب ونفي الولد والوالد ونحو ذلك، هذا يعد بالأفراد بأفراد المفردات، أما الإثبات فهو مفصل، لأن الكلمة الواحدة في النفي تكفي في نفي جميع النقائص كقوله تعالى ليس كمثله شيء.
ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل الكلام المذموم، فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل.
يعني الإثبات المجمل يقصد بهذا أنهم مثلا عندما يتكلمون عن صفات الله تعالى يزعمون أنهم يتورعون عن وصف الله تعالى باليد والوجه والفوقية والعلو والنزول والاستواء، ويصفون الله بصفات مجملة، بصفات مجملة الكمال التنزيه التقديس، وهذا حق، لكنهم تورعوا عن الحق أيضا فوقعوا في النفي والتعطيل أو التأويل. فلذلك لم يثبتوا ما أثبته الله، إنما كان إثباتهم في صفات الله تعالى مجمل، عند التفصيل ينكرون أو يؤولون، بينما نجد أنهم إذا أنفوا عن الله تعالى النقائص ينفون على جهة التفصيل على وجه تشمئز منه النفس كما سيأتي. نعم.
يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة. وفي هذه الجملة حق وباطل وفي هذه الجملة
يقصد
حق
في
وباطل
في مفردات في هذه الجملة يعني جملة المفردات في جملة هذه الألفاظ حق وباطل، فهم قد ينفون عن الله تعالى النقائص لكن أحيانا باسم هذه الألفاظ ينفون عن الله تعالى الصفات الثابتة له، فمثلا قولهم بنفي الحركة يدخلون هذا حق، المعنى الحركة بمعنى حركة التي تشبه حركة المخلوقات هذا حق، لكنهم يدخلون فيها ما يتعلق بأفعال الله تعالى وصفاته التي ثبتت كالنزول والاستواء، فحينما زعموا أنه لا يتحرك أدخلوا في هذا الحق والباطل. أما الحق في الحركة في جانب الحركة فنفي الحركة التي تشبه حركة المخلوق، أما الباطل في نفي الحركة فهو نفي ما أثبته الله تعالى لنفسه على ما يليق بجلاله، والله ليس كمثله شيء. وكذلك إذا أدخلوا تحت كلمة جوارح وأعضاء حينما نفوا عن الله الجوارح والأعضاء زادوا عليها ما ثبت عن الله تعالى بكتابه كاليد والوجه، وزعموا أنها أعضاء وأنها جوارح، فمن هنا نفوها عن الله تعالى بسبب قياسهم الفاسد العقلي الفاسد، لأنهم قاسوا الله بالخلق وقاسوا الخلق بالله، وهذا قياس فاسد، فالأولى لهم أن يثبتوا ما أثبته الله لنفسه لكن على ما يليق بجلاله. فهم حينما نفوا الجوارح والأعضاء أحسنوا من ناحية وأساءوا من ناحية، فهم أحسنوا حينما نفوا عن الله تعالى الجوارح التي كجوارح المخلوقين والأعضاء التي كأعضاء المخلوقين، لكن في النهاية انتهى أمرهم إلى الإساءة حينما أدخلوا في ذلك نفي ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله، فأنكروا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وأنكروا الوجه وأنكروا غير ذلك من الصفات التي ثبتت لله، كذلك قوله ليس بذي جهات ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت. طبعا الجهة نفي الجهة يشتمل على حق وعلى باطل، فإن قصد بنفي الجهة أن يكون الله سبحانه وتعالى يحويه مكان، يحويه بمعنى أن الله موجود في مكان من مخلوقاته، فهذا لا يجوز وهم محقون بنفيه، لكن هذا أصلا تنفيه الفطر والعقول السليمة. لكنهم أيضا زادوا وانتهى أمرهم إلى نفي الفوقية والعلو لله تعالى بذاته، فهم هربوا من التشبيه فوقعوا في التعطيل، مع أنه بإمكانهم أن يثبتوا لله ما أثبته لنفسه من غير تشبيه، والله ليس كمثله شيء، وكأنهم نسوا أو أنسوا أو عاقبهم الله بخضوعهم للعقليات والفلسفات، عاقبهم الله بأن أنساهم هذه القاعدة بأن الله ليس كمثله شيء، ومقتضى القاعدة أن الله ليس كمثله شيء، ومع ذلك هو مستوى على عرشه على ما يليق بجلاله، بل يداه مبسوطتان على ما يليق بجلاله، ينزل ربنا تبارك وتعالى في آخر كل ليلة أو في الثلث الأخير من كل ليلة عالم يليق بجلاله، لأنه ليس كمثله شيء، والنزول ليس كنزول المخلوقين، مع أنهم هم نفوا النزول لأنهم يقولون لا نعرف من النزول إلا تخلية الحركة وتخلية مكان وإشعال مكان آخر إلى آخره، وهذه من لوازم المخلوقين، والله ليس كالمخلوقين، تعالى الله عما يظنون. إذن فهم خضعوا لخيالاتهم ووقعوا في شر مما هربوا منه. نعم.
وفي هذه الجملة حق وباطل، ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة، وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب، فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائق لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل، فإذا أجملت في النفي أجملت في الأدب. والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة، والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها، ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده، والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا، ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم به على الكتاب والسنة.
يشير بهذا إلى أن ما ذكره الله تعالى وما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته وأفعاله، ما ذكره الله تعالى مشتمل على كل كمال وتقديس وتنزيه لله تعالى، ولذلك فإن كل لفظ يطلق على الله تعالى لم يرد لا بد من التفصيل فيه، لأنه لا يمكن عقلا وشرعا أن يتصور أن يأتي الناس بألفاظ كمال لله تعالى أعظم مما جاء في القرآن والسنة، لا يمكن بل يستحيل أن يأتي الناس بأي لغة كانوا بأي لغة نطقوا وأي خيال تخيلوا وبأي عقول فكروا، لا يمكن أن يأتوا بكمال أعظم مما ذكره الله عن نفسه، بل لله تعالى من الأسماء التي ذكرها والصفات التي ذكرها ما يشمل كل كمال متخيل أو متصور فضلا عن ينطق به. فإذا كان كذلك، إذا كان الأمر كذلك، فعلام الخوض في ذات الله وأسماء وصفاته؟ أسيأتي الناس بصفات أعظم مما جاء الله به عن نفسه أو بأسماء أعظم مما جاء به الله عن نفسه؟ يستحيل هذا. ثم هل الله بحاجة سبحانه وتعالى إلى أن يعظم ويقدس بأعظم مما قدس وعظم به نفسه وعظمته به رسله؟ إذن علام الخوض، ومن هنا بناء على هذه القاعدة وهذا التصور السليم لأهل السنة والجماعة والذين وقفوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بناء على هذا فكل لفظ يرد على ألسنة البشر أو يتوهمونه في خيالاتهم في الصفات والأسماء لا بد من التفصيل فيه، لا يمكن أن يقبل بإطلاق ولا يرفض بإطلاق، لأنه قد يشتمل على بعض كمال نسبة لله تعالى بعد التفصيل، لكنه لا يمكن أن يخلو من النقص. فلذلك توقف السلف في كلمات هي حق في أسماء الله وصفاته، لكنها قد توهم توقفوا فيها لأنها لم ترد في الكتاب والسنة، مثل كلمة القديم، لأن كلمة القديم أطلقها السلف في معرض الرد أو وصف اسم الله تعالى الأول، فقالوا في وصف اسم الله تعالى الأول قديم بلا ابتداء، لكنهم لا يفردون كلمة قديم نظرا لأنها تتضمن معنيين، واحد يعني الكمال والآخر يعني النقص، أما الكمال فالقديم هو الأول الذي ليس قبله شيء، أما النقص فقد يكون القديم معناه المتهالك
الذي مضى عليه الزمن فأصبح باليا. فلذلك الكلمة التي يعتز بها وهي هذه الكلمة الفلاسفة والمتكلمون كلمة قديم هي كلمة ناقصة لا يمكن أن ترقى إلى درجة ما تكلم الله به أو تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته، وعليها يقاس جميع الألفاظ التي ترد على ألسنة المتكلمين. فلذلك ينبغي على كل مسلم وكل طالب علم أن يحرص على أن يتشبع بعقيدة السلف قبل أن يقرأ، إذا قدر أن يبتلى بحكم التخصص أو حاجة المسلمين لكتب المتكلمين، عليه أن يتشبع بمذهب السلف في العقيدة قبل أن يقرأ أو يتعرض لقراءة كتب المتكلمين وأهل الافتراق، خاصة في الجوانب التي خالفوا فيها السلف، سواء المعطلة كالجهمية والمعتزلة أو المؤولة كالأشاعرة الماتريدية فيما أولوا فيه وخالفوا فيها السلف، فإن عقيدهم أي المؤولة الماتريدية والأشاعرة عقائدهم تشتمل على نوعين، نوع يوافقون فيه السلف كما يتعلق بالصحابة وكثير من مسائل الإمامة وبعض مسائل القدر وبعض مسائل الأحكام في الكفر والفسق وأهل الكبائر والشفاعة والحوض والميزان والصراط والرؤية ونحو ذلك، يوافقون السلف وهم في هذا من أهل السنة والجماعة، لكنهم يخالفون في جوانب أخرى مثل بعض مسائل صفات الله وأسمائه أو بعض مسائل القدر أو بعض السمعيات. فعلى المسلم ألا يتلقى عنهم وإن كانوا يعدون من الأئمة، ما يتلقى عنهم ما خالفوا فيه السلف في التأويل. نعم.
والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب، ليس بكذا ليس بكذا، وأما الإثبات فهو قليل، وهو أنه عالم قادر حي، وأكثر النفي المذكور ليس متلقا عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات، فإن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي، ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته، وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه، كما قال رسوله الصادق صلى الله عليه وسلم في دعاء القرب: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم، فإن الله تعالى قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز، وهو كمال العلم والقدرة، فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل، وإما من عدم علمه به، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، وهو على كل شيء قدير. وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه، فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من التضاد، ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلها تعالى الله عن ذلك علوا قديرا علوا كبيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره، وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال، ولهذا والله أعلم لما قال تعالى وإلهكم إله واحد قال بعده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره، فقال تعالى لا إله إلا هو، وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو، فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله، فقال يكون ذلك نفيا لوجود الإله، ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود، فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى. وأجاب أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب، فإن إله في موضع المبتدأ على قول سيبويه وعند غيره اسم لا، وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتدأ، وإلا فقد فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيا للماهية فليس بشيء، لأن نفي الماهية هو نفي الوجود، لا تتصور الماهية إلا مع الوجود، فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود، وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة، فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود، وإلا الله مرفوع بدلا من لا إله لا يكون خبرا للا ولا للمبتدأ، وذكر الدليل على ذلك.
قبل أن نقرأ كلام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الهامش، أحب أن نشير إلى السبب في الخلاف في تقدير المضمر أو في تقدير الخبر أو في تقدير الجواب في مسألة لا إله إلا الله أو لا إله غيره. سبب الخلاف في هذه التقديرات ناشئ عن تصورات الناس، أي مذاهب عن مذاهب الناس في التوحيد. فغلاة الباطنية والفلاسفة، أي الفلاسفة وتبع لهم غلاة المتكلمين، الفلاسفة وغلاة المتكلمين يقدرون العبارة هكذا لا إله موجود موجود، وهذا تقدير ناشئ عن تصورهم أن غاية ما يمكن يثبت لله من التوحيد هو إثبات الوجود، هو إثبات الوجود وما يستلزمه من لوازم أخرى عند المتكلمين. وطائفة أخرى وعليها بقية المتكلمين، أي أغلب المتكلمين وبعض من يمتثل بالسنة أيضا، قدروا التقدير الثاني ولم يذكره هنا ولكنه أشار إليه، فقالوا بأن المقصود تقدير الخالق، لا إله خالق وموجد أو رب غير الله. وهناك تقدير ثالث أيضا قال به بعض المتكلمين، وهو معناه لا إله مطلقا بلا تقدير، أقصد هناك اضطرار ثالث وهو أنهم قالوا لا داعي للتقدير، قالوا لا إله مطلقا، نفي الألوهية عن غير الله تعالى مطلقا، وهذا قريب من الحق لكن لا يتم به المعنى اللغوي، لأنه لا يتم المعنى اللغوي إلا بتقدير. فلذلك الذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن تقدير الجواب لا إله بحق أو لا إله حق أو معبود بحق، وكلها عبارات متقاربة صحيحة، لا إله معبود بحق أو لا إله حق أو لا إله بحق إلا الله،
لأنه ليس المقصود مجرد نفي الآلهة، لأنه يوجد في البشر من يعبد آلهة غير الله، وإن كانت آلهة لا تستحق العبادة لكنها موجودة. إذن فنفي الوجود يناقض الواقع، نفي الوجود لآلهة غير الله ينافي الواقع، لأن هناك من يعبد غير الله ويزعم أنه إله. وكذلك نفي الماهية وهو نفي الألوهية مطلقا دون أن تقيد بمعنى، هذا لا معنى له ولا يتم بالمعنى اللغوي بلا إله غيره أو لا إله إلا الله، وكلها بمعنى واحد. كذلك تقدير المتكلمين بأنه لا إله خالق أو رازق أو مدبر أو لا إله يستحق الربوبية غير الله، كذلك هذا تقدير ناقص، لأنه ليس المقصود نفي الربوبية، لأن هذا مما يعترف به، يعني نفي الربوبية عن غير الله، لأن هذا مما يعترف به حتى المشركون يعترفون بأنه لا رب أي لا رازق ولا خالق إلا الله. إنما جاء النفي في الرد على المشركين، أي نفي معبودين، نفي المعبودين دون الله سبحانه. وهذا هو الذي جاء نزل من أجله القرآن، لأن الله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأول ركائز الهدى الدعوة إلى توحيد الله في العباد، وهو الذي نازع فيه المشركون، بل نازعت فيه جميع الأمم التي خالفت الأنبياء، نازعت في طاعة غير الله وفي عبادة غير الله، وجعلت غير الله معبودا من دون الله، وجعلت غير الله مطاعا من دون الله. فلذلك جاء القرآن للرد عليهم ولتقرير الألوهية بمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا إذا قيل لا إله غيره، أي لا إله يعبد حق العبادة غير الله، لا إله يعبد ويستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. والآن قبل أن نستكمل بقية الشرح، يناسب أن نقرأ ما نقل هنا من تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز. تفضل.
قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله تعليقا على هذا المكان من شرح الطحاوية: ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد، وهكذا ما قاله النحاة. وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها، لأن لقائل أن يقول: كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما في قوله سبحانه: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، وقوله سبحانه: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة الآية. فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة، وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله، إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة، وهو كلمة حق، لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة، وتبين أن الإله الحق والمعبود الحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم، منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة بن القيم وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة ذلك قوله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود الحق وحده. ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها، لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه، ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وما في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقرير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب، والله ولي التوفيق.
ننتقل إلى بقية النص.
وليس المراد هنا ذكر الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك، وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قولهم في الوجود ليس تقييدا، لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله، لأن غيرا تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا، فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا. فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. قال الله تعالى: هو الأول والآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فقول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، هو معنى اسمه الأول والآخر.
يقصد بذلك أنه شرفا للفظتي الأول والآخر، لا يقصد أن المعنى يثبت به اسم، إنما هو شرفا لمعنى الأول ولمعنى الآخر. نعم.
والعلم بثبوت بهذين الوصفين مستقر في الفطر، فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل.
يقصد بواجب الوجود لذاته، وهذه مجاراة للمتكلمين في التعبير، لأنه يقصد الرد عليه، وبعض السلف يستجيز ويتسامح في مجاراة المتكلمين في ألفاظهم إذا كان المقصود الرد عليهم أو بيان باطلهم أو إزالة الشبه التي يثيرونها، وإلا فكلمة واجب الوجود كلمة فلسفية، وهي تعني الإقرار بوجود الله ضرورة، بمعنى أن العقل السليم والفطرة لا بد أن ينتهي إلى ضرورة الإقرار بالموجود الأول الذي أوجد غيره. فمعنى الوجوب هنا الضرورة العقلية التي تستلزم وتلزم بأنه لا بد من وجود خالق لا يسبق بوجود آخر قطعا للتسلسل. ومعنى التسلسل هنا تسلسل الموجد، لأن لو افترضنا أن إنسانا توهم باطلا فقال لا بد للخالق الأول من خالق، ثم تقرر في وهمه ذلك، فإنه ينشأ سؤال آخر بناء على هذه الشبهة: لا بد من الخالق أيضا الأول من خالق، ثم لا بد من الخالق للخالق من خالق، وهكذا. وهذا ممنوع عقلا، بمعنى العقل يقضي بضرورة نفيه ومنعه. إذن فلا بد من الإقرار بالله سبحانه وتعالى الخالق الأول الذي ليس قبله شيء، وهذا الإقرار عقلي يقتضيه العقل، وإلا فرتبنا الخالقية على أول لا نهاية له ولا بداية له عقلا
وهذا أمر لا يمكن توهمه أو بل لا يمكن تصوره، وإن توهم من باب ما يدخله الشيطان من شبهات على الناس. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كما مر وسيأتي بأن الإنسان قد يأتيه الشيطان ويقول له من خلق الله، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذا أمر تنفيه الفطرة السليمة وينفيه العقل، فإنه لا يمكن أن يرد هذا السؤال، لأنه لو ورد لورد مثله في الخالق الأول ثم هكذا إلى ما لا نهاية، وهذا يمتنع لأنه لا ينقطع التصور بهذا. نعم.
فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجو كالسحاب والمطر وغير ذلك، وهذه الحوادث وغيرها ليست ممتنعة، فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها، فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم، وهذه كانت معدومة ثم وجدت، فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعها، وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول سبحانه.
هذا السؤال الذي ورد في القرآن الكريم هو سؤال فطر العقل السليم وجوابه بدهي لا يحتاج إلى تكلف، والقرآن نزل لجميع الناس بجميع أفهامهم ودرجات فهمهم، وهو أي كتاب الله منزه عن التعقيد وعن التطويل وعن الغموض، ففيه كامل الوضوح. فلذلك مثل هذا السؤال يغني عن جميع فلسفات المتفلسفة وكلام المتكلمين وتكلف المتكلفين في إثبات وجود الله، مثل هذا السؤال كافي، لأنه يلامس الفطرة والعقل السليم، يلامس الفطرة والعقل السليم، وكل إنسان يورد هذا السؤال بجد ويتمعنه يجد أن الجواب واضح. أم خلقوا من غير شيء؟ طبعا لا بد أن يكونوا خلقوا من شيء، لا بد، ولا بد أن يكون هذا الشيء أي الموجد له موجد وهو الله سبحانه وتعالى، المخلوق لا بد له من خالق، ما خلقوا من غير شيء. أيضا الشرك الثاني أم هم الخالقون؟ طبعا أيضا كل عقل وفطرة سليمة يدرك أنهم ليسوا هم الخالقين، لا يمكن أن يتأتى ولا أن يتصور تصور سليم أن يكون المخلوق هو الذي خلق نفسه، لأنه يجب. ولنضرب مثلا بالمخلوق العاقل، فكيف بغير العاقل؟ المخلوق العاقل يجد ضرورة في نفسه أنه بحاجة إلى غيره، وأن وجوده متوقف على موجد جاء به، وهذا الإنسان قبل أن يعقل نشأ وترعرع بخلق الله ورعايته وقدرته، ثم لما عقل عرف أنه قبل أن يعقل لم يوجد نفسه، لأنه لا قدرة له في أمور أقل من الوجود، لا قدرة له في أن يبقى على الحياة، ولا قدرة له أن يدفع عن نفسه المرض ولا الفناء، ولا قدرة له في أن يتحكم في أي أمر من الأمور اللا إرادية التي أوجدها الله فيه ولا. إذن فمن باب أولى أن لا يخلق نفسه أو أن لا يتصور أنه خلق نفسه. إذن فمثل هذه الأسئلة أسئلة مباشرة تمس الفطرة مباشرة والعقل السليم مباشرة، ولا تحتاج إلى تكلف لا بالفهم ولا بالجواب، وجوابها بدهي لا يحتاج إلى كثير تفكير، بخلاف ما يسميه المتكلمون أدلة أو يسمونه براهين ودلائل على وجود الله، ففيها تكلف كل تكلف، لأنها تنشأ من شبهات ثم ترد على الشبهات، وفي الغالب أن أي شبهة تنشأ في أمر غيبي لا يمكن أن يكون الجواب عليها إلا بالوحي أو بعقل يسترشد بالوحي، أما بمجرد قوة العقل فيستحيل لعاقل أن يدرك أسرار الله فيما في ذلك أمور. نعم.
يقول سبحانه أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم، ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد نفسه، فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه، بل إن حصل ما يوجده وإلا كان معدوما، وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن وجوده فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بأصح عبارة وأوجزها. وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى.
الملحد الخالص الذي ينكر وجود الله أو ينكر أمرا من الأمور القطعية التي جاء بها الوحي قد يحتاج إلى المقدمات المنطقية والعقلية من أجل أن يقر إذا أراد الله له هداه. أما المسلم فلا يتأثى أن يحتاج إلى المقدمات، لأنه مسلم ابتداء، والإسلام معناه الخضوع والتسليم لله سبحانه وتعالى بالتصديق أولا.